أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة على أعدائهم أعداء الدين. من الشبهات التي سجلت على دليل النار هو هذا الإشكال، أن ماهية الكبرى المدعاة في الاستدلال، أعني لابدية فرض تلازم بين النظم وبين وجود ناظم خارج عن الكون أو خارج عن تلك التركيبة. هذه الكبرى هي من سنخ أي لحم من المواد، فإن قلتم أنها عقلية فلا بد أن يكون متفق عليها، وحيث أنها ليست متفق عليها فهناك من أنكرها، والإنكار أمانة عدم عقليتها، فلا تكون لها أي قيمة واعتبار. هذا هو الإشكال. الطعن في الكبرى عندما أرادوا أن يقولوا أنها عقلية، لازمية العقلية الاتفاق بينما نرى أن الكبرى ليس من الأمور التي اتفق عليها. أو بعبارة أخرى، وعلي في التعبير نفس العبارة، نحن نسلم أن الأدلة تارة أدلة عقلية وأخرى أدلة فلسفية، وليس حول الدليل الفلسفي كحول الدليل العقلي. هذا الدليل العقلي قوامه الاتفاق، وهو متفق عليه، البديهيات العقلية والضرورات العقلية. وأما بالنسبة للأدلة العقلية فهي ليست من الأدلة التي تكون مرضية عندنا الفلسفية، بل هي محل خلاف. والكبرى ها هنا فلسفية، وليس الكبرى ها هنا عقلية. ونحن نرى بعدم مقبولية الدليل الفلسفي، ومما يؤشر إلى أن المقام من الدليل الفلسفي لا من الدليل العقلي نفسه وجود الخلاف أمارة كون الدليل دليلا فلسفيا وليس بدليل عقلي. هذا حاصل هذا الإشكال. الجواب، نحن نسلم أن الكبرى، أعني فكرة التلازم بين النظم وبين وجود منظم، أنها عقلية، ونحن نعتقد أن القضايا العقلية ليست على مرتبة واحدة وعلى حد واحد، إذ بعض القضايا العقلية تدخل في العقليات الضرورية أو العقليات البديهية. ومثل هذه العقليات الضرورية والعقليات البديهية هي محل اتفاق عند الجميع ولا خلاف فيه. هذا السنخ الأول من الأدلة العقلية. وهناك سنخ آخر من الأدلة العقلية نسميه الدليل العقلي الثانوي، والذي أنت سميته بالدليل الفلسفي. سميه الدليل العقلي الثانوي، والذي سمي على لسانك بالدليل الفلسفي. هذا الدليل العقلي بحاجة إلى برهان، وليس واضح مبين. وبسبب حاجته إلى البرهان ربما يكون مقفولا عند البعض فيكون مدعاة للإنكار. فليس ضعف القضية العقلية كونها متفق عليها، وما كان مختلف عليه فهو ليس من الدليل العقلي، كما سعى صاحب الشبهة قال القضية العقلية هي تلك القضية المتفق عليها، وحيث أن هذه القضية ليس المتفق عليها إذن هي ليست في القضية العقلية، وعندما لا تكون عقلية فلا قيمة لها. القضايا العقلية والأدلة العقلية على قسمين: القسم الأول الدليل العقلي البديهي، والدليل العقلي الضروري. ومثل هذا الدليل العقلي البديهي أو الضروري هو من القضايا العقلية المتفق عليها، إلا أن يكون هناك شبهة مقابل بديهية. والشبهة مقابل بديهية حتى في أبده البديهيات هم قائمة، فيكون المخالف لشاب لا قيمة لمخالفته. وأما سائر الناس في القضايا العقلية البديهية والضرورية يتفقون عليها. هذا السمخ الأول من الدليل العقلي البديهي. إلا أن ليس كل الأدلة العقلية على وتيرة واحدة، أي كلها تكون تحت عباءة البديهية والضرورية، بل هناك من الأدلة العقلية هي عقلية ولكنها بحاجة إلى برهان، هي عقلية نظرية وليست في العقلية البديهية. وفي العقليات النظرية للبديهيات إمكان وجود الاختلاف قائم، ونحن نحتاج إلى إرجاع ما بالعرض إلى ما بالظهر، وأن تلك القضايا العقلية لا بد أن تكون مرتكزها عقليات بديهية. وبتعبير آخر راح أغير الشبهة بلسان آخر وأجيب بجواب أيسر، فإن الجواب أنا بينت الآن أمارة الاختلاف لا يعني كونها ليس بعقلية، هذا هو الجواب. أمارة الاختلاف ليس معناه أنها سالبة بالسلب العقلي أو فلنقل، راح أغير في العبارة هم في نفس الإشكال وفي نفس الجواب. هذا تفنن بالعبارة، تفنن بالعبارة بس خل أتمم حتى تتم الصورة عندك بعد الصورة مكتملة. دليل النظر هو في واقعه كما بالأمس أشرنا، دليل النظر روحه إلى إنكار الصدفة. وهناك خياران: إما أنه بين النظر وبين يعني تفسير النظم، مرة تفسير على أساس وجود قوة منظمة له، وإما أن النظم وليد الصدفة. المستشكل كان اهتماما منصب على أن الصدفة محل خلاف عند الفلاسفة. شوفوا خرجت من دائرة العقل ودخلت فيها دائرة الفلسفة. موضوع بطلان الصدفة ليس أمر محسوم عند العقل، والفلاسفة اختلفوا في قبول ظاهرة الصدفة وعدم قبولها. فإذا أصل النزاع الكبروي هو مرده إلى هذا، وجود تلازم بين النظم والناظم. عبارة أخرى: هل يمكن أن يكون النظم وليد الصدفة أم لا؟ وليس ها هنا يوجد استحالة عقلية، وإن ربما ادعى الفلاسفة استحالة فلسفية، ليس هناك استحالة عقلية بإمكان افتراض النظم وليد الصدفة. نعم، ربما عند بعض الفلاسفة يفترض أنه النظم يستحيل أن يكون وليد الصدفة، والقيمة العلمية في الدليل العقلي وليس القيمة العلمية في الدليل الفلسفي. هذا حاصل الإشكال. احنا جينا قلنا الأدلة الفلسفية، إذا أردنا أن نقيس بالدليل العقلي، الدليل الفلسفي هم عقلي لكن عقلي بالمرتبة الثانية، دليل عقلي ضدي، دليل عقلي ضدي، دليل عقلي ليس كالدليل العقلي البديهي وإنما دليل عقلي نظري. ومثل هذا الدليل العقلي النظري نحن نعترف أنه يمكن فرض الخلاف فيه، لكن القيمة المعرفية لا تدور مدار الاتفاق عليه أو مدار الاختلاف عليه. حتى تقول لي مختلف عليه فلا قيمة معرفية له، وإنما القيمة المعرفية للأدلة الفلسفية أن ترجع إلى أدلة عقلية بديهية. ونحن نريد أن ندعي بطلان قانون الصدفة بدليل فلسفي يؤول إلى دليل عقلي، وأن قانون الصدفة لا يمكن أن يرتضى في عالم الكون. وإذا كنا ندعي شيء باسم الصدفة فإنه صدفة في عالم الذهني، إذ لا نعرف الأسباب، فعند جهلنا بالأسباب نسمي ذلك بالصدفة، وإلا ما من معلول إلا ولا بد له من علة، ما من معلول إلا ولا بد له من علة. فقانون إنكار الصدفة يعتمد على قانون ماذا؟ استحالة صدور المعلول بلا علة. والصدفة إذا أردنا أن تكون حاضرة في عالم الكون فلا بد أن ندعي أن هناك معاليد بلا علة، وحيث أن هذا مستحيل بالاستحالة العقلية كذا قانون الصدفة سيكون مستحيلا بالاستحالة العقلية. لكن ما بالعرض لابد أن يدل. إذا شنو اعتراف؟ شنو أنا عندي اعترافات؟ اعترافات أن الأدلة العقلية ليست على وتيرة واحدة، هناك على نسخين من الأدلة العقلية، هذا واحد. الدليل الثاني سميته أدلة فلسفية، سمي دليل فلسفي، هو الفلسفي عقلي لكن عقلي من المرتبة الثانية، نسميه عقلي نظري. اثنين، كل الأدلة الفلسفية تمسها يد الخلاف بخلاف الدليل العقلي البديهي، لا يمسه الخلاف إلا من قبل الشواذ، هذا اثنين. ثلاثا، أن الدليل الفلسفي ليس قيمة المعرفية بالاتفاق، حتى عند وجود الخلاف فيه يعني معناه شنو؟ سلب البعد المعرفي فيه، وإنما قيمة المعرفية أن هذا الدليل قائم ومرتكز على دليل ما بالعرض لا بد أن ينتهي إلى ما بالتالي. ومقامنا إحنا الملازمة الكبرى هو في الحقيقة ليست ملازمة بمعنى وجودية بين النظم ووجود منظم، وإنما التعبير الآخر أننا نقول استحالة تولد النظم من ماذا؟ من الصدفة. وذلك ليش استحالة تولد النظم من الصدفة؟ ليش؟ لأننا لا نرى وجود الصدفة في عالم الكون. لماذا لا ترى وجود الصدفة في عالم الكون؟ الصدفة في عالم الكون يعني معنى وجود معلوم بلا وجود علة. وحيث أن قانون وجود معلول بلا وجود علة هو قانون عقلي وليس بالقانون الفلسفي، وجود المعلول بلا علة قانون عقلي وليس بالقانون، وإن كان ترى بعض يسعى أن حتى قانون وجود المعلول بلا علة هو ليس بالقانون العقلي وإنما هو أيضا يفترضه قانونا فلسفيا، هناك كما تقدم منا أنا منهم من أنكر القانون العلية وقال بقانون الاقتران. مرة شوف الديفيد هيوم قبل أيام إحنا قلنا مقابل نظرية العلية من أنكر قانون العلية، ولذا يفعل بعض أن يفترض قانون العلية أيضا هو ليس بالقانون العقلي وإنما هو قانون فلسفي. كيفما كان نحن نعتقد أن قانون العلية قانون عقلي وقانون بطلان الصدفة قانون فلسفي، إلا أنه نرى أن القانون الفلسفي يكون له قيمة معرفية بسبب أنه يؤول إلى ما بالذاتي وما بالعرضي يرجع إلى ما بالذات، ولا يخيفنا وجود الخلاف والنزاع في القانون الفلسفي ولا يوجد به. نعم أحيانا هناك قوانين فلسفية يدعي أصحابها أنها قوانين فلسفية يدعي أصحابها أنها تؤول إلى شنو؟ إلى قانون عقلي. ويجي واحد يناقش أنا لا أفترض أن هذا الدليل الفلسفي يؤول إلى قانون عقلي، هذا يمكن ذلك، لكنه هذا شيء آخر من الممكن بمكان أن نناقش بعض المدعيات الفلسفية لأنها مدعيات فلسفية نظرية لا تقول إلى مدعى عقلي بديهي، هذا يمكن ذلك.
سيدنا قليل يستشعر بمخرج كل فلسفي يرجع إلى بديهي أول. نعم أرتضي منكم في الجمل
أول هو شنو الفلسفي؟
وصار أمانته
أنه مختلف فيكم دليل فلسفي. الفلسفي شنو؟ خلينا نفهم أخاكم قاطف حكي يصير.
دليل العقل النظري.
الدليل الفلسفي هو دليل العقل النظري، عندكم اعتراض عليه؟ لا بس ويا ويا. الدليل الفلسفي هو دليل العقل النظري، عندكم اعتراض؟ عندكم اعتراض على هذا؟ جيد. عندكم اعتراض أنه ما بالعرض إذا انتهى إلى ما بالذات يكتسب المعرفية والعلمية أم لا؟ متقبلون هذا؟ لصير قيمة البديهي غاية الأمر. ومثل هذه الأمور الفلسفية يمكن فرض وقوع الخلاف فيها أم لا؟ يمكن فرض وقوع الخلاف فيها، وليست القيم المعرفية قائمة على أساس الإجماع. أنا ما ندعي إجماعات، الإجماع حديث وين يؤتى؟ في التعبديات. نحن نتكلم الآن في ماذا؟ في المعرفيات. فالإجماع لا مجال لأن يفترض هو صاحب القيمة حتى تقول لي أكو خلاف إذا ما أقبل، وإنما صاحب القيمة هو شنو؟ ما بالعرض لا بد أن ينتهي إلى ما بالذات. نعم الذي ادعينا هذه الدعوة كل المدعيات الفلسفية النظرية حقيقة تؤول إلى عقليات بديهية أم لا؟ هذا هو نقطة الخلاف. بعض المدعيات الفلسفية العقلية النظرية هي مو واضحة في عودتها إلى ماذا؟ إلى بديهيات، فمن هنا أنكرها بعض المحققين. أقول شنو؟ أعطيني قيمة المعرفية للفلسفي، مو أنت هم رجعنا.
لا أرجعنا
لا أسأل سؤال، لا مو بتحكي متناقضات. أقول الدليل الفلسفي إلى قيمة لو ما له قيمة؟
إلى قيمة
إذا رجع إلى البديهي، صحيح ولا لا؟
خلاف ورجع إلى البديهي لو قيمة.
صحيح؟ خب، الآن سؤالنا. ما نحن فيه نزاع من العقل الفلسفي وجود صدفة أو عدم وجود الصدفة. ولذا هو نازل في ضمن مسائل علم الفلسفة، بحث الصدفة من مسائل علم الفلسفة. هناك من قبله هناك من رفض. الذي قبل الصدفة قال أنه خارج يشهد بوجود الصدفة واستعان بالرؤية السطحية، قال الصدفة موجودة بالخارج ونحن نتعامل معها بالوجدان، وكم من ظاهرة احنا ماذا نصفها وننعتها بماذا؟ بالصدفة. ماذا أجيب عنه في علم الفلسفة؟ أن الصدفة بمعنى مجهولية السبب. هذه حقيقة خارجية موجودة، الصدفة بمعنى مجهولية السبب أو غرابة السبب، أنا ما متهيئ أنه هذا. وليست الصدفة كما يريد أصحاب يعني المنكرين لها، وليست الصدفة كما يريد أصحابها والمنكرين للداعي للنظم، ليست الصدفة هي عبارة عن، على رأينا ليست هي عبارة عن خرم لقانون العلية، بل ها هنا الدعوة أن الصدفة هو خرم لقانون العلية، ورده معلول بلا عدة. الصدفة التكوينية مردها إلى المعلول بلا عدة. وإذا قبلنا أن المعلول بلا عدة قانون عقلي بديهي، وقلت وإن كان البعض حاول أن هذا هم أيضا لا يفترضه، ليش إيش المفترضة؟ إذا تذكرون هذا كان النظرية المعرفية عند المنكر لقانون العلمية، هو شنو كان يقول؟ كان يقول أنا أقبل المنهج العلمي ولا أقبل المنهج العقلي. وفي الحقيقة مو أنكر العقل البديهي، وإنما أنكر شيء باسم العقلي. لبديهيون لا يرى حجية الدليل العقلي فضلا عن الفلسفي، وإنما تمام ما عند من قيمة هو شنو؟ الدليل العلمي القائم على أساس الحس والتجربة، وليس هناك شيء ما وراء الحس والتجربة. تفهمتم؟ هو هذا الذي أكثر على مرة من المرات عبرت، ليس هناك أدلة فلسفية وهناك أدلة. الآن بعض علمائنا لا يقبل المدعيات الفلسفية ويتوقف ويتحفظ في المدعيات الفلسفية، مع أنه لا مجال لإسناد إنكارهم للدليل العقلي. فنسأل كيف يمكن يمضون الدليل العقلي وينكرون الدليل الفلسفي، مع العلم القطعي أن الدليل الفلسفي هو من أصناف العقل مقابل النقل مقابل الأدلة الأخرى. احنا عندنا دليل نقلي وعندنا دليل علمي وعندنا دليل كشفي وعندنا دليل عقلي، وليست قائمة الفلسفة بمعزل عن الدليل، هي ليست داخلة في الأدلة النقلية ولا في الأدلة العلمية ولا في الأدلة الشهودية، وإنما هي داخلة في سياق الدليل العقلي. يجي السؤال، إذا سلمنا هذا الكلام من أن الدليل الفلسفي هو من سنخ الدليل العقلي، كيف أن العلماء ينكرون الدليل الفلسفي والحال أنهم يرتضون الدليل العقلي؟ الجواب، هم يعتقدون أن تلك الأدلة الفلسفية هي ليست من موارد ما بالعرض ينتهي إلى ما بالذات، وإنما هي أدلة عقلية ولو قطعية، لكنها أدلة عقلية قطعية موهومة أو خيالية، وليست أدلة عقلية قطعية نظرية تؤول إلى عقلية بديهة. الخلاف هنا يصير، هو من الموهوم العقلي أم هو من الدليل البرهاني العقلي؟ من الدليل البرهاني، هذا هو الخلاف بينهما، بينه كونه دليل برهاني عقلي أو أنه دليل موهوم، أو عبارة أخرى راح أغير بالعبارة، نفس العبارة، من ينكر الدليل الفلسفي مو العقلي يراه أنه داخل في ضمن شنو؟ دليل التمثيل وليس داخل في سياق البرهان، أو عبر عنه هو لون من ألوان التفسير بالرأي. دين الله يصاب بالعقول، يعني أدين الله يصاب بالفلسفة بالأدلة الفلسفية. العقول هنا بأي معنى؟ بالدليل. العقل الفلسفي الذي هو شنو معنى؟ بمعنى الاستحسان، معنى قياس أبو حنيفة بعلم المنطق يسموه التمثيل، شتى يسميه، هذا هو المدعى. جيد، الشبهة الأخرى الذي ذكرت، هذه الشبهة مرت علينا سابقا، أمر عليها بشكل سريع، ذكرها ديفيد هيوم حتى أنتقل للشبهة البعدية. الشبهة البعدية قال أنا ديفيد هيوم قال أن هذه الكبرى قيمتها عندما تكون علمية، هذا مقدمة، لأنه يرى قيمة الأدلة بأن تكون أدلة علمية. والدليل العلمي إما أن يكون حسيا وإما أن يكون تجريبيا. جيد، والدليل التجريبي قوامه التكرار، والدليل الحسي قوامه أن يكون مشمولا لأحد الحواس الخمسة. قانون النظر للكون وأن هناك تلازم بين النظم الكوني وبين وجود منظم هو ليس من القضايا التي تتحمل التكرار، وإنما سؤال عن الظاهرة الأولى وليس سؤال عن الظواهر التكرارية. كما أن من المكان بوضوح أن قانون التلازم ها هنا ليس مشمول للحواس الخمسة، فالكبرى لا هي حسية لأنها غير مشمولة بالحواس الخمسة، ولا هي خاضعة للتجربة لأن التجربة متقومة بالتكرار، وها هنا لا يمكن فرض التكرار، فقال هذه الكبرى لا قيمة لها. هذه أساس المدعى عند ديفيد هيوم في مناقشة هذا الدليل. احنا واضح كم جواب عندنا. الجواب الأول أنه ليست القيمة فقط الدليل العلمي، وإنما الدليل الفلسفي أيضا يحوز على قيمة، وهذا من الدليل الفلسفي. لذا ما ورد في كلمات بعض المحققين عندما أراد أن يستدل لدليل النظم بتشبيهه بالمصنوع البشري، وقال كيف أن المصنوع البشري كالساعة، هل يمكن أن نفترضها أنها بلا وجود ناظم؟ ليس هذا في الواقع هو صاحب الدليل، وإلا يجي الإشكال، قياس المصنوع الإلهي على المصنوع البشري قياسا مع الفارق، وتمثيل هذا بهذا الفرد تمثيل غير في غير محله، وكأنما المثال هو الذي أوحى إلى ديفيد هيوم أنه يقول بماذا؟ بأن هذا دليل الجماعة اللي يفترضوا دليل علمي تمثيلي، والدليل العلمي التمثيلي عندنا لا قيمة له. بقياسهم قالوا العالم كالمصنوع البشري، وكما في المصنوع البشري نرى ضرورة وجود تلازم بين المصنوع وبين الصانع، كذلك في المصنوع الإلهي لا بد أن يكون وجود صانع. اتضح أن هذا ليس بصحيح. فإذا الإشكال الأول شنو؟ نحن نرى أنه هذا المورد ليس من موارد التمثيل، وليس قيمته بسبب التمثيل. اثنين، أن القيم للأدلة ليست أن تكون قيمة علمية، وإنما تكون بواسطة القيمة العقلية أيضا. القيمة العقلية أيضا دليل عندنا. اثنين، ثلاثة، لا ينحصر أمر الدليل العلمي بالحس والتجربة، بل هناك شق ثالث ألا وهو حساب الاحتمالات. ولا ينحصر أمر الدليل العلمي بخصوص الحس والتجربة، بل يمكن فرض الدليل العلمي بحساب الاحتمالات. وحساب الاحتمالات ليس وليد التكرار للظاهرة، وإنما نظر إلى الظاهرة الواحدة، لكنه على وفق نظام حساب الاحتمالات ننتزع نتائج علمية. ننتزع نتائج علمية. هذه ثلاث أجوبة. إذن أولا ليس المقام من القياس، اثنين الكبرى عقلية، ثلاثة لو كانت علمية هي ليست بالضروري أن تكون علمي حسي أو علمي تجريبي، بل أكو نحو ثالث من العلمي ألا وهو العلم القائم على حساب الاحتمالات. هذا هناك شوفها أخرى إن شاء الله نتعرض لها غدا، الحمد لله.